بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الصحاوي رحمه الله تعالى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهل من لا محالة. وقال الآخر: اقنع بما، وقال لآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. قال الطحاوي: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضت حكمته البالغة، فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة. وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. قيل: هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم.
يا أبو سعد، بس الظاهر عندكم فاصلة كذا لا؟
أيه؟
يبدو أن هذه تسبب لبس. الجملة تكون تامة هكذا: بل إن وقع كان الله قد علم أنه لا يقع، جملة تامة يعني دون الحاجة للفاصلة. ثم اللي تليها كذلك: وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع،
ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع. فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع.
نفس الكلام يعني نحذف الفاصلة: ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. الفاصلة هذه وتلك لا حاجة إليها.
طيب. وإذا قيل: فما عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل: لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع. ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار محال هي محال. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نشرع فيما سمعناه، بقي عندنا بعض المسائل التي مرت بنا في الدرس الماضي نستكملها. ذكرنا كلام الحافظ بن رجب عند قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم
أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. وذكر مقالة لما قال من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم حصل عبد الإياس حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده. هذا سبق المرة بيه كذلك. أيضا ممن أكد على هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله قال السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق هو تحقيق التوحيد توحيد الربوبية والألوهية. هذا يبين لك أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، وأن الشخص إذا أصابته مصيبة ويأس من جميع المخلوقين يأتي الفرج، وفي هذا تحقيق ماذا؟ توحيد الربوبية، من جهة أن النفع الضر بيد الله وأن الأمر الله تعالى من قبل ومن بعد، وأيضا تحقيق توحيد الألوهية من جهة إيش؟ الخضوع والإذعان والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الجميل في الفتاوى العاشر 31 و300. المسألة الثانية لما جاء عن الكلام عن الاكتساب وأنه تعتريه الأحكام الخمسة، قال بعدها عندكم رحمه الله ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم. طبعا هو يتحدث عن أي صنف؟ صنف ماذا؟ صنف من الصوفية، من هؤلاء الصوفية الذين يعطلون الأسباب وبدعوى التوكل، وهذا ليس توكل بل هو عجز. شيخ الإسلام له كلام جميل في المسألة في المنهاج، يقول عن هذا الصنف، يقول وهكذا شيوخ الدعاوى والشطح، الشطح عند الصوفية والشك عند من؟ عند المتكلمين. هم يقول آخر منتهى الإرادة عند الصوفية إيش؟ الشطح، وآخر منتهى النظر عند المتكلمين ماذا؟ الشك. أكثر الناس شك عند الكلام. طيب نرجع كلام الشيخ، قال وهكذا شيوخ الدعاوى والشطح يدعي أحدهم الإلهية ويعزل الرب عن ربوبيته، ثم آخر أمره شحاذ يطلب ما يقيته أو خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته. الشيخ يقول عن هؤلاء أنهم غاية الدعوة مع غاية إيش؟ مع غاية العجز. غاية الدعوة لما يقول الشيخ يدعي أحدهم الإلهية، لما يدعي إيش؟ يعني الإلهية ويحصل الغلو في نفسه، وفي نفس الوقت هذه غاية الدعوة نسأل الله عافية، ثم مع ذلك إيش غاية إيش؟ غاية العجز، تجد إيش؟ أن كسبه يأخذه إيش من مظالم أو من مكاس كما قال عندك الشارع. هذا كلام في المنهاج السابع 209. وقضية غاية الدعوة مع غاية العجز هذه كما أنها عند هؤلاء المتصوفة أيضا هي عند النصارى، وأنتم تعرفون أن في شبه بين إيش؟ بين فريقين. النصارى مثلا وجه الشبه هنا لما يقولون أن عيسى عليه السلام هو الإله وأنه ابن الله وإلى آخره، ثم يجعلون في آخر الأمر إيش؟ شخص عاجز يصلبه اليهود وهو إيش؟ لا يملك إيش حولا ولا قوة. هذه غاية الدعوة مع غاية إيش؟ العجز. أيضا ذكر الشيخ مثال ذلك اللي هو الروافض مع علي رضي الله عنه عن ابن أبي طالب من المؤمنين، فتجد أنهم يؤلهون عليا ويعني نسأل الله يرفعونه فوق منزلته، ثم بعد هذا إيش تجد إيش في في في, في الحقيقة الواقع يجعلونه إيش عاجزا، فيبايع الصديق ويبايع عمر، فأين أين الدعوة العريضة وأين الشجاعة وأين تأليه علي لما يكون إيش لما يكون علي ماذا يعني يكون إيش مدعنا لخلافة الشيخين. هذا الأمثلة ذكر الشيخ رحمه الله في الموضع السابق وأطال فيه رحمه الله. طيب ننتقل الكلام اللي بعده لما قال وما أخطأ العبد لم يكن يصيبه، هذا ظاهر من خلال حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن. من المسألة التي تستوقفنا في الشرح لما قال فيعلم أن الله تعالى قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، إلى أن قال فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجاده إلا من عالم. هذا سبق أن مر بنا أيها الأخوة الكرام، مر بنا من باب يعني التوثيق، مر بنا في الكتاب في المخطوط ورقة 52 لما جاء الكلام عن قضية الدليل العقلي على إيش الدليل العقلي على إثبات صفة ماذا؟ إثبات صفة إيش؟ العلم لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذكر الشارح رحمه الله ما نقله عن شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية. ومن الأدلة العقلية على إثبات العلم لله ما أشار له الشارح هنا، وهو أن يقال من جهة الدليل العقلي أن الإيجاد الخلق يستلزم ماذا؟ يستلزم الإرادة. يعني كون سبحانه وتعالى أوجد الخلق معناه إيش؟ أنه أراد ذلك. فالإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم العلم والتصور. إذا النتيجة ماذا؟ الإيجاد يستلزم إيش؟ يستلزم العلم، يستلزم العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فخلقه سبحانه للشيء من أعظم الأدلة على علمه به، فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم، فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم. كذا قال في شفاء العليل صفحة 22 و100. أيضا لما عندنا في آية يونس لما قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني بما لا يعلم بمعنى إيش؟ أيضا إيش؟ بما لا يوجد. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فما لم يكن موجودا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب ذكر بعدها الغلاة القدرية الذين أنكروا العلم، أليس كذلك؟ قال عندك هنا: قال الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بعلم فإن أقروا به خصم. سبقا مر بنا أن هؤلاء الغلاة كفرهم الشافعي كما هو ظاهر العبارة، وأيضا كفرهم الإمام مالك والإمام إيش؟ أحمد. هذا كله مر بنا وذكره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الفتاوى 8288 وغيرها. طيب بعدها قال عندك هنا: فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، لا يفعل مع القدرة. أي قدرة هنا؟ القدرة الشرعية ولا القدرة الكونية؟ هذا يمكن صحيح بحث قادم، لكن يمكن بعض الأخوة يعرفون هذا. القدرة الآن التي هي مناط التكليف، أي قدرة تسمى إيش؟ نعم، القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية التي تكون قبل الفعل. هنا يقول: لا، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة. كون الشخص مثلا يقدر على الحج، مستطيع الحج ولا يحج، فهو متعرض إيش؟ لعذاب الله وعيده. المقصود بالقدرة هنا أي قدرة؟ اللي هيش الاستطاعة الشرعية، وليست الاستطاعة الكونية اللي هي التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وقد علم الله ذلك منه، علم الله إيش؟ أنه عنده قدرة ولا يفعل. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه. من لا يستطيع، أي استطاعة؟ طبعا الاستطاعة الشرعية، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا كان غير مستطيع، ما استطاع، لا يستطيع الحج، فإنه إيش؟ يسقط عنه. فإذا المعلوم كما بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في موضع، المعلوم هو عدم الفعل لعدم ماذا؟ لعدم إرادة العبد، لا لعدم إيش؟ استطاعته. طيب بعدها قال: وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادر على تغيير علم الله. أورد الشيخ رحمه الله هذه يعني المسائل المشكلة وأجاب عنها، والكلام كما جاء مبسوطا في الفتاوى. هذا الكلام عندك الآن موجود ومأخوذ من الفتاوى 14 صفحة 104. خلاصة الإشكال، يعني الإشكال الأول والثاني هما بمعنى، لما يقولك فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. فقال عندك هذه غلطة، هذه مغلطة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه. باختصار شديد كما قال عندك: علم الله تعالى مطابق إيش؟ مطابق للواقع، علم الله مطابق للمعلوم. وكون إنسان قدر على الصلاة ثم لم يصلي، فإذا إيش الذي علمه الله سبحانه وتعالى؟ ماذا؟ أنه لا يصلي نسأل الله العافية. وهكذا، فعلم الله تعالى مطابق إيش للواقع. هذا خلاصة النقاش في المسألة الأولى والمسألة الثانية. قال بعد عندك هنا المسألة الثانية، كلها أيضا قلنا إيش من الفتاوى 14 صفحة 104 و105. قال: وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، على تغيير علم ماذا؟ نعم، على علم الله. كذا على حد إيش هذا السؤال؟ قال الشيخ: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. طب ايش معنى العبارة؟ يقول بل العبد يقدر على وقوع الفعل وهو لم يقع. أي قدرة هنا؟ نعم قدرة شرعية، استطاعة شرعية. فالاستطاعة الشرعية هل وجودها يتحقق مع الفعل بالضرورة؟ لا ليس كذلك. كم من الناس الذين يستطيعون الحج وعندهم الزاد وعندهم الرحلة ما ذلك إيش؟ قد حرموا أنفسهم إيش؟ من هذا، من هذه الشعيرة. فهنا قوله رحمه الله بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، يعني عنده استطاعة لكنه مع ذلك إيش؟ يعني يأبى، لا 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 يحج، لا يؤدي هذا الواجب مثلا. قال ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. يعني نفس الكلام السابق أن علم الله مطابق ماذا؟ مطابق للمعلوم أو مطابق للواقع. أيضا يمكن مما يعني يوضح المسألة يا إخوان، يعني أن علم الله سبحانه وتعالى، علم الله كما بين الشيخ الإسلام الموضع، أن علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد هذا ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم. يعني الله تعالى قد علم أنه سيحصل في آخر الزمان كذا وكذا، لكن هل هذا وقع؟ لا ليس واقعا. فالعلم كما يجب أن تنبه ليس موجبا بنفسه لوجود إيش؟ المعلوم. هذا أمر. والأمر الآخر كما بيّن هذا بالقيم، كما قلنا عادة الشيخ سلم تجد عبارات فيها شيء من الإيجاز، وبالقيم تجد عنده شيء من إيش؟ البسط والبيان. بالقيم يقول في هذه المسألة، يقول إن الله تعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو يعلم أنه لا يفعله أي العبد لعدم إرادته له، لعدم إرادة من؟ العبد، لا لعدم قدرته عليه. ثم قال عندك هنا قال والعلم كاشف، العلم كاشف لا موجب، وإنما الموجب ماذا؟ مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان، والعلم يكشف إيش؟ المعلومات. هذا بعض كلام القيم في شفاء العليل صفحة 46 و300. وكلام ابن تيمية اللي قلنا أنه يقول العلم ليس موجب نفسه أيضا في الفتاوى 288. نفس المسألة هنا لما يقول يجب أن يكون عبد القادر يعتقد، يريد أيضا إيش من كتابة، لما يأتي حديث من سره أن يصله في رزقه وإن سأله في أجله فليصل رحمه، هل معنى أن 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 العبد إذا حصل منه صلة الرحم أنه يغير المكتوب؟ ضربنا أن الذي حرر الشيخ وأثبته أنه أبدا المثبت في اللوح المحفوظ إيش؟ أنه لا يتغير، وإن كان ثمة تغير فهو في ماذا؟ إيش؟ في صحف الملائكة، هذا الذي حرره الشيخ رحمه الله. قال فإن قيل فإذا كان وقوعه، وقوع ماذا؟ يعني وقوع الفعل من العبد، فإذا كان وقوعه أي وقوع الفعل من العبد مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل، هنا قضية المحال أو الممتنع أو كما يعني سيمر بنا فيما بعد إن شاء الله ما يسمى بمسألة موجودة عند المتكلمين أو عند الأشاعرة على سبيل الخصوص، تكليف ما لا يطاق، هذه سواء عبر عنها بالممتنع أو بالمحال أو تكليف ما لا يطاق، كما قال ذلك الشيخ أنها لفظ إيش؟ لفظ مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان، يحتاج إلى تفصيل. فهنا الإجمال هذا سيمر بنا في المخطوط 267 و275. فهنا لما يقول لفظ المحال مجمل أو الممتنع أو تكليف ما يطاق، هنا نقول في إجمال يحتاج إلى تفصيل. فإذا أردت أن مثلا هذا الشخص يعني كونه مثلا لا يصلي، عفوا لا يصلي لأنه والله مثلا أو نقول لا يحج، نأخذ مثال أوضح، لا يحج يعني والله ما غير مستطيع، فنقول هنا في لما تأتي مثل تكليف ما لا يطاق، فنقول هذا الشخص الذي فرض الله عليه الحج ولم يحج، هنا لما تريد بكلمة تكليف ما لا يطاق أنه يعني أن العبد يكلف يعني ما يكون عاجزا عنه ولا يستطيعه، هذا ممتنع وليس ممتنعا. نعم ممتنع، الشريعة لا تأتي بهذا. أما إن أردت بكلمة تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق أن قضية أنه إيش؟ أنه لا يمكن أن يكلف بالحج لأنه مشتغل بضده، مشتغل بضده من جهة ماذا؟ الإعراض عن هذا الحج، فهذا واقع. فهنا تكليف ما لا يطاق إن أريد به أن الشخص يكلف بشيء يعجز عنه ولا يقدر عليه القدرة الشرعية فلا. الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه إلا يسرها. الله سبحانه وتعالى يعني كلفنا ما فيه يسر، ما هو سبحانه وتعالى من رحمته أنه كلفنا بما هو بطاقة، لا بل بما هو أيسر وأرفق. ولهذا لو فرض الله علينا صلاة ساجسة إيش؟ لا لقدرنا، ولو فرض الله علينا صيام شهر آخر لقدرنا، لكن سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه يريد الله بكم إيش اليسر. أما نريد بتكليف ما لا يطاق، أن والله مثلا أن هذا الشخص مثلا ترك الحج لأنه مشتغل بضده من جهة الإباء أو من جهة الإعراض، فنعم هذا هو التحقيق كما سيأتي في موضعه. الكلام في المسألة أيضا لفظ المحال، يمكن نستفيد أيضا من كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى الثامن 498. قال بعدها: ومما يلزم هؤلاء، يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادر على الشيء للرب والخلق. نعم، فهذا من لازم كلامهم، وهذا الأدق، لأنه عفوا المثبت في مجموع الفتاوى كما قلنا لكم حين مجموع الفتاوى يصح عندنا إيش ما فيش في الشرح العكس، فالمثبت في المجموع في 14/105 مكتوب ألا يبقى أحد قادر على شيء إلا الرب، فالصواب هنا لا، كما هو عندك مثبت للرب، هذا مقتضى السياق ومقتضى إيش الكلام الذي إيش الذي قبله. قال بعد عندك هنا: فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. مثلا هنا الآن لما يقول علم من نفسه أنه لا يفعله، مثل ما لو جينا إيش مثلا لما قال عز وجل مثلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو رد الكفار إلى الحياة الدنيا، لما هؤلاء الكفار حاسبون يوم القيامة ويستحقون النار جزاء وفاقا، قال تعالى: ولو ردوا للحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وقد علم سبحانه وتعالى أنهم يردون للدنيا ولا ما يردون، لا يردون للحياة الدنيا يعني. فهنا لما تأتي بهذا المثال يتضح لك إيش، تتضح لك العبارة: وكذلك إذا علم نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء إيش قدرته. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يرده لما هو قادر، قادر إنه على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، لا يجوز شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء، لكن سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. أيضا مثلا لما إيش لما يأتي قوله تعالى: لو كان فيه مآلهة، لو كان فيه مآلهة إلا الله لفسدت. هنا قد علم الله ذلك، لكن هل هذا واقع؟ لا، هو قد علمه سبحانه وتعالى، ولكن هذا إيش يعني ما قد علمه لا يعني لا يجب أن يكون إيش ماذا لا يجب أن يكون إيش يفعله، مثل ما جاء في آية إيش: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالمقصود أنه سبحانه وتعالى قادر على ما علم أنه لا يكون، قادر على ما علم أنه لا يكون. فقضية أن الكفار ردوا الحياة الدنيا هذا غير كائن، غير واقع صح ولا لا؟ لكن يعلم ذلك ولا ما يعلم؟ يعلم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سبق أن مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ماذا؟ يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. لاحظ حتى ما يقع لبس عند الأخوة الفضلاء هنا: لما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا يعني هذا من الممتنع، لكن لا يظن أن هذا من الممتنع إيش إيش لذاته، لأن الممتنع قد يكون ممتنع لذاته، هذا الممتنع لذاته هو إيش المعدوم. ولهذا قلنا الله تعالى عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن الممتنعات الممتنع لذاته يعلم ولا ما يعلمه؟ لا، الممتنع هذا ليس له شيء. ولهذا قلنا في قدرة الله أن الله على كل شيء قدير، أن الله تعالى قادر على كل شيء. وجاء الكلام في قضية الممتنع لذاته هل يقدر عليه، وكلام بحزم يقول يقدر، وبعضهم يقول لا، أن الله تعالى قادر على كل شيء إلا هذا. التحقيق في هذا أن الممتنع إيش شيء ولا ليس شيئا، ليس شيئا، فالآية تبقى عايش على عمومها. لكن لما نقول هنا ولو ردوا لعادوا، هذا ليس ممتنعا إيش، هذا تعالى قادر، يمكن يقع، لكن كون الشخص يكون مؤمن كافر في نفس الوقت هذا إيش، هذا ممتنع، يكون مؤمن كافر في نفس الوقت ولا يكون يعني ساكن ومتحرك في نفس الوقت، هذا يعد من إيش من الأمور الممتنعة المستحيلة لذاتها. طيب تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح رحمه الله الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوسة هذه الأمة وحديثهم في السنن. رواه أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات وبغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، فقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني بريء وأني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لما أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه.
طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله وذلك من عقد الإيمان، ذلك اللي هو كما هو واضح من السياق أنه إيش اللي هو إيش ماذا الإيمان بالقدر من عقد الإيمان كما ذكر بعض الشرع، هذا من باب إضافة إيش الصفة إلى الموصوف. والمعنى إيش؟ وذلك من إيش؟ من الإيمان إيش المعقود. والإيمان مبني على عقد، أليس كذلك؟ والعقد فيه معنى إيش؟ الاستثاق والتأكيد. الإيمان اعتقاد، فيجب عقد القلب على ماذا؟ على الإيمان بالقدر. قال إنك وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الربوبية. إنك بعض الذين شرحوا الكتاب يكون والاعتراف بالرفع اعتباره، يقول عطفا على إيش المصدر المؤول، والمعنى أن يعلم أن الواجب ماذا العلم والاعتراف. على كل الذي يظهر هنا وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. فالإقرار بالربوبية أيها الإخوة الكرام، الإقرار بتوحيد الربوبية هو
عفوا الإقرار بالقدر هو من ماذا؟ من توحيد الربوبية. أليس كذلك؟ فلما تثبت أن الله تعالى قد علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، هذا كله يعد إيش؟ من ماذا؟ من توحيد الربوبية. ولذا قال إن الإنسان يخلق فعل نفسه، هذا يعد شرك ماذا؟ يعد شركا في إيش؟ في الربوبية. قال عندكم لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. من صفاته سبحانه وتعالى إيش؟ العلم، أنه علم وكتب وشاء إيش؟ وخلق. قال فمن زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف من يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ فلا شك أن مقاتل القدرية في غاية الشنعة، ولهذا صار إيش؟ مجوس هذه الأمة. وذكر عندك حديث ابن عمر القدرية مجوس هذه الأمة، وذكر عندك في الحاشية كلام ابن الأثير أبو السعدات صاحب جامع الأصول لما قال قيل كذا إلى آخر، موجود في الكتاب. وهذا كلام أيضا جاء عن الخطابي من قبل، جاء عن الخطابي في معالم السنن الجزء الرابع صفحة 317. الخطابي يقول إنما صار مجوسا لماذا؟ لأنهم إيش شابهوا ماذا؟ شابهوا المجوس. المجوس قال بإله النور وإله الظلمة، أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين نسأل العافية. جعل الإنسان يخلق فعل نفسه. طيب هنا في الحديث تلحظون من باب الفائدة، عندنا أكثر من حديث يأتي الذم فيه في الأثار وعن السلف في ذم القدرية والجبرية معا، كثيرا ما يقترنا. فعندك الآن الحديث ابن عباس، وإن كان طبعا لا يثبت، لما قال صنفان بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجع والقدرية. جاء حديث آخر أخرج ابن أبي عاصم في السنة والآجر في الشريعة، لعنت القدرية والمرجع عن لسان 70 نبيا، كان الحديث. فشيخ الإسلام له تعليق في قضية وجه اقتران إيش المرجع بيش بالقدرية. يمكن أن يقال قبل أن نقول كلام شيخ الإسلام، من أوجه الاقتران أن الطائفتين أو الفرقتين خرجت إيش في آخر عصر الصحابة. فعندك الخوارج والشيعة ظهرت إيش في آخر عصر الخلافة الراشدة، والقدرية وكذا أيضا المرجع كانوا في إيش في آخر عصر الصحابة، ثم الجهمية وكذا المشبهة ظهروا في إيش في آخر عصر إيش من عصر إيش في عصر التابعين. هذا يعني يمكن الأوجه. وذكر الشيخ رحمه الله في غير موطن أن بدعة الإرجاء والقدرية في آخر عصر الصحابة، ذكر في المنهاج السادس 231 والفتاوى 20301. أما وجه الاقتران فأقرأ عليكم كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف، لأن كل من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون الأمر بالفرائض والنهي عن المحارم، والقدر إن احتج به، احتج بماذا؟ احتج بالقدر على إيش؟ على ترك إيش؟ الأوامر أو فعل المحرمات. والقدر إن احتج به كان عونا للمرجع. إذن الشيخ ماذا يريد بالقدر هنا؟ يريد الجبري، يريد هنا القدر اللي هو الجبري. يقول والقدر إن احتج به كان عونا للمرجع. نعم، لأن القاسم مشترك ماذا؟ المرجع يهون إيش؟ من إيش؟ من الأوامر ويتجرأ على المحارم بحجة إيش؟ أن الإيمان إيش؟ شيء واحد والتصديق، ولا يضر مع الإيمان إيش؟ معصي كما يزعمون. نرجع إلى كلامه. قال وإن كذب به، إن صار إذن إيش من قدرية إيش النبوات، وإن كذب به كان هو والمرجع قد تقابلا. هذا يبالغ في التشديد. ما اللي يبالغ في التشديد؟ لا، الذي يبالغ في التشديد اللي هو إيش؟ لا نعم، القدري عفوا، القدري المعتزلي، هذا يبالغ في التشديد. نعم، فلا يجعل العبد يستعين بالله، وذاك يبالغ في إيش؟ لماذا؟ في التفريط والتهوين. كذا قال رحمه الله في الفتاوى صفحة 105. طيب عندنا المسألة الثانية، لاحظ عندنا جاءت آثار كثيرة في ذم إيش القدرية، يعني سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، لكن لم يرد هذا إيش في ماذا إيش في الجبرية. فنؤكد على أمر مهم، أنه ما دام القدرية قد ذموا وجاءت الآثار في ذمهم كما نلحظ، المريض فلا تتبعوهم والمات فلا تشهدوهم، فالجبرية ماذا؟ من باب أولى ولا لا؟ لأن الجبرية إيش؟ أعظم انحرافا ولا لا؟ لا شك الجبرية أعظم. فهذا ملحظ مهم. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: الآثار المروية في ذم الجبرية القدرية، نقول الآثار المروية في ذم القدرية، الآثار المروية في ذم القدرية تتناول هؤلاء يعني جبرية أعظم من تناولها المنكرين للقدر تعظيما للأمر وتنزيها عن الظلم. ولهذا يقرنون القدرية بالمرجئة لأنهما يضعفان الأمر والوعيد. ولهذا يقرنون القدرية، إيش مقصود الشيخ القدرية هنا؟ الجبرية هنا. هذا في المنهاج الجزء الثالث صفحة 82. فالمقصود أن الشيخ يقول هذه الآثار التي جاءت في ذم القدرية النفاث هي ماذا؟ تتناول الجبرية من باب إيش؟ أولى. هذا نفس الكلام سبق أن قلنا في قضية الخوارج. فالآن عندك الحديث الصحيحة، حديث صحيحة أكثر من 10 حديث إيش في ذم إيش الخوارج. فمن هو إيش أعظم منهم تتناوله إيش، ويعني يدخل في يدخلون في هذا دخولا أوليا. من كان أعظم من الخوارج انحرافا كالرافضة مثلا فهو أحق وأولى بالدخول في هذا الحديث. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله في الفتاوى، يقول: النصوص في ذم الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان في معناهم. والمتقرر عند أهل العلم أن أيهما أسوأ أعظم انحرافا، الخوارج ولا الروافض؟ لا شك الروافض، الروافض أخبث. هذا كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 76 و400. ومع هذا كله لما نأتي في قضية الاقتران المرجئة بالقدرية يبقى أيضا إيش من باب تنزيل الناس منازلهم ومعرفة مراتب الشرور. لما نقول في الجملة، ولا شك أنك لما تنظر للمرجئة تجد أن المرجئة ماذا؟ يعني هون إيش الأمر والنهي. وكما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تجد أن المرجئة يعني مثلا اشتغالهم مثلا بقضية أصول الفقه يعني اعتنام بهذا ضعيف المرجئة. لكن لما تأتي مثلا القدرية تجد أنهم إيش من جهة الشرع ماذا فرطوا ولا عظموا؟ عظموا الشرع لحد إيش الغلو، أنه حتى قال المرتكب الكبير إيش مخلف نار جهنم. فلما تأتي للمقارنة فتقول أن الجبرية القدرية يعني هم إيش أقل انحرافا من إيش العفن القدرية، هم أقل انحرافا من المرجئة من جهة ماذا الشرع. وأولئك إيش المرجئة هم أحسن حالا من القدرية من جهة ماذا الإمام بالقدر. لكن لما نأتي نعطي جواب في الجملة إيش نقول؟ أيهما أعظم انحرافا، المرجئة ولا القدرية؟ المرجئة. لاحظ أنك المرجئة عندك القدرية، لا ليس كذلك. يعني أنت لاحظ المرجئة أنت لا تدخل فيهم الجهمية، لأن الإمام أحمد بدقته يقول لما يأتي يقول إيش الجهمية إيش والمرجئة. فلما نتكلم عن المرجئة نقصد بهم إيش عموم المرجئة من أمثال المرجئة الفقهاء وعم الكرامية ونحوه. أما الجهمية فشيء آخر. فيمكن قال إيش أن المرجئة أقل إيش أقل يعني انحرافا من إيش من القدرية، أو كما عبر الشيخ أن المرجئة في الجملة خير من القدرية. هذا الكلام اللي يعني نقلها لكم بمعناه في الفتاوى 16/242. طيب قال الشيخ عندك هنا الشارح يقول: كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وهم أيضا يقول أن قالها ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود قال هذا الكلام. شيخ الإسلام يقول عن هذه المسألة يقول: وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة روى بعضها أهل السنة، و يعني قال نجات عند أبي داود وابن ماجه، قال: وبعض الناس يثبتها ويقويها، وبعض الناس ومن العلماء من طعن فيها وضعفها، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، كذا قال في الفرقان بين الحق والباطل في الفتاوى 13/35. وإن كان الشيخ كما يعرف الإخوة في الوسطية أورد الحديث على سبيل إيش؟ على سبيل الجسم. حديث القدرية مجوس هذه الأمة أورده على صيغة إيش؟ الجسم. ولا حديث كما ذكر يعني العلماء أنه مبسوطة لما ترجم مثلا الشريعة الآجري ولا مثلا السنة نعم أيضا بعض عندك الشريعة الآجري وعندك الإبانة عفوا الإبانة لابن بطة تجد جملة من هذه الأحاديث وتلك الآثار. وإن كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني حسن بعض إيش هذه الآثار. من ذلك مثلا عندك إيش طبعا الألباني حسن في تخريج السنة إيش لابن إيش لابن أبي عاصم في الجزء الأول 140 ذكر بعض ابن أبي عاصم بعض الأحاديث وحسنها الشيخ ناصر. أيضا عندنا حديث أيضا في المسند في ذم القدرية قال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي مسخ وذلك في القدرية والزنديقية كذا الحديث في القدرية والزنديقية خرجه أحمد الجزء الثاني صفحة 36 و100 طبعة صادر. وقال الهيثم في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وحسن إسناده الألباني في تخريج المشكات مشكات المصابيح الجزء الأول صفحة 38. طيب انتهينا بالكلام عن هذه المسألة. قال وقد ظل في هذا الموضوع خلاق المشركين والصابين والفلاسفة وغيرهم. سبق المرة بنا أن الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى هم الفلاسفة الذين يقولون تعالى يعلم الكليات والعجزيات تعالى عن ذلك. وأيضا عند القدرية الغلاة اللي يقولون الأمر أنف مع أنه ما في علم سابق. وأيضا يلحق بهذا طائفة إيش من طائفة الرافض الذين قالوا إيش بماذا بالبداء اللي هو إيش الظهور بعد الخفاء أو إنشاء رأي جديد. فهؤلاء كلهم ممن إيش لم يحقق هذه المسألة. ابن عمر لما قيله يزعمون أن لا قدر أن الأمر أنف مذكور عندك معنى الأنف يعني أنه أمر إيش مستأنف ليس ثمة علم سابق. قال والقدر الذي هو التقدير مطابق علم يتضمن أصولا عظيمة أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. من اللي أنكر علمه القديم اللي هو إيش طائفة إيش الثلاثة الفلاسفة ومن ولاف القدرية وإيش والروافض. قال عندك الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات إلى أن قال فالخلق يتضمن التقدير. لا بعض الشارع دقيقة قال الخلق يتضمن لأن الخلق يشمل ماذا الخلق يشمل ماذا يشمل معنيين الأول اللي هو إيش التقدير والثاني هو ماذا شو معنى الثالث الخلق اللي هو الإيجاد أو الـ 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 نعم كون سبحانه وتعالى أوجد وبرأ وأبدع. فالخلق يعني يراد به هذا وذاك فقد يراد به التقدير مثل ما قد عرف تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين وقد يراد بالخلق الإيجاد كما يأتي أو كما يعني يرد آيات كثيرة. سبقا هذا مر بنا في المخطوط ورقة 51. يقول هنا فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية. هذا معنى تحدث عن الشيخ في غير موطن في الفتاوى 8403 وفي الإيمان 365 نتجاوز هذا لأنه سبق أن مر بنا. قال الثالث أنه يتضمنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا. نعم فالله تعالى علم ذلك قال وأظهره مثل ما عندك الآن لما قال تعالى عن جهنم عاذنا الله منها لأملأن جهنم منك عن إبليس وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا من علمه سبحانه وتعالى إيش الذي أظهره وإلى هذا إيش فيما يستقبل أليس كذلك كما لا يخفى. ونؤكد في موضوع العلم أن أهل السنة كما أنهم يثبتون علمه القديم الأزلي يثبتون إيش علمه إيش بعد وقوع الشيء. فهذا مما يعني افترق فيها السنة عن إيش عن الأشاعرة وعن إيش الكلابية. هناك علم بالشيء قبل وجوده وهذا ينازع فيه الأشاعرة ولا ما ينازعون لا ينازعون في العلم القديم أين لكن الكلام في قضية العلم بالشيء بعد وجوده. والشيخ كما مر بنا أنه قال يعني جاءت إيش بضع عشرة آية في القرآن كلها تكرر إيش علمه سبحانه وتعالى بالشيء بعد وجوده والذي قلنا أنه إيش هذا موجب إيش الثواب والعقاب مثل ما جاء في قوله تعالى وقل يعملوا فسير الله عملكم فلأعلم أن الله الذي صدقوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كل هذه الآيات تثبت أنه سبحانه وتعالى يعلم الشيء بعد وجوده. الأشاعرة لا يثبتون هذا، يقول مجرد ماذا؟ أن ما قد علمه في القديم الأزلي صار ماذا؟ صار إيش؟ واقعا، دون إيش؟ أن يتجدد الله تعالى وصفه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بعلم قديم أزلي، ويعلم مستقبلات قبل حدوثها، هذا العلم القديم، نعم، ويعلمها ماذا؟ بعد وقوعها. وهذا يسمى إيش؟ تجدد ماذا؟ تجدد أفعال الله أو تجدد هذا العلم. فالتجدد هنا الآن هذا العلم الذي هو العلم بالشيء بعد وقوعه، أهو أمر ثبوتي أو أمر عدمي؟ لما يقول الله تعالى يوصف بالعلم، إذن هذا صار أمرا إيش؟ أمرا ثبوتيا، ما هو مجرد كما يقول الأشاعرة أن ما قد علمه صار واقعا فقط، لا، نقول كما نثبت العلم القديم الأزلي نثبت هذا العلم بعد وقوع هذا الأمر. هذا تحدث عن الشيخ رحمه الله. ومن الفوائد التي نؤكد عليه في كتاب يمكن سبقا ذكرناه، كتاب المسائل المشتركة، المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه لدكتور محمد العروسي، وكتاب نفيس عرض جملة من المسائل التي تبحث في أصول الفقه ويحصل فيها نفس المتكلمين من المعتزلة الشاعرة ويرد عليها من خلال إيش؟ معتقد أهل السنة. فكان هذه من ضمن المسائل التي ترد في أصول الفقه، يعني ترد في أصول الفقه وتقرر وتنطل على كثير من إيش؟ من الطلاب والباحثين. فالشيخ يعني الباحث الدكتور محمد بارك الله فيه، يعني رجل يعني لا شك أنه من الأصول ورجل بارز. وهذه قضية لما يأتي شخص مثلا من أهل الصنعة وينتقد هذه الأمور من خلال عقيدة أهل السنة سيكون كلامه إيش؟ له اعتبار. لكن لو يجيك واحد من العقيدة بضاعة مزجات في 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 أصول الفقه، أول من إيش؟ من يحتقر ويذهب فيه من أهل الأصول، والأصول عندهم من الزهد في الآخرين ما عندهم. لكن لما يأتيك شخص ما يعني متمرس ومتقن لهذا الفن ويتتبع هذه المسائل يعني قرابة 40-50 مسألة، ثم يذهب المسائل من كتب أصول الفقه ثم ينقدها نقدا من خلال معتقد السلف، هذا لا شك أن هذا يحصل به سلامة من تلك الآفات. طيب تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاك أثيما. قال الشارح رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته وما لجرح بميت إيلامه. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفضٍ إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه قضى الخوف وأعقبه الأمر، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصبر إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. وهذا حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقد، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل معروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع:
حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة الأهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، وإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العدل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، وعلى الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمي في بحث الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمي في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحث الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما أي ماثوما.
طيب، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. هذه العبارة مشكلة، لمن ضاع له، لكن قال عندكم في نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. في بعض النسخ الطحاوية جاءت هكذا، ولعلها أنسب: فويل لمن صار لله تعالى، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هذه يعني موجودة في نسخة اللي شرحها الشيخ عبد الرحمن بن راك، وأيضا هناك أحد الشروح وإن كان على نفس البدعة، لكن كلام عن ضبط المتن في شرح اسمه البيان لأحد شخص من فلان كذا الشيباني من طريقة الباتريدية. المهم منه أثبت العبارة هكذا كما سمعنا: فويل لمن صار لله تعالى. في نسخة رابعة لها شرح عبد الغني الغنيبي، وهذا أيضا من الشروح المبتدعة، لكن يهمنا أن أورد العبارة كذا: فويل لمن صار له الله في القدر خصيما، لمن صار له الله في القدر خصيما. هذه العبارة مشكلة، لأن اللي يبدو الله أعلم أن الذين أنكروا القدر هم يعتبرون ماذا؟ هم الخصوم، أليس كذلك؟ وليس الله تعالى إيش هو ماذا؟ هو خصمهم. فلعل الأليق: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويشهد لهذا أن القدرية يسمون ماذا؟ أنهم إيش؟ الخصماء. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء مشرك قريش صلى الله عليه وسلم يخاصمونه بالقدر، يخاصمونه، فإذا خصمهم من هؤلاء وليس إيش؟ من إيش؟ من الله سبحانه وتعالى. قال: يخاصمونه بالقدر، فنزلت: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه مسلم. طيب، انتهينا من إيش؟ من مسألة إيش؟ ضبط النص. قال له: حياة الموت ومرض والشفاء، وهذا ظاهر، وذلك أعظم مما البدن. ذكر أثر مسعود: هلك من لم يكن له قلب يعرف بالمعروف والمنكر. ذكر عندك العاشية مناسبة هذه المقالة، وهو أن ابن مسعود سمع رجلا يقول إيش؟ هلك من من ايش هلك من لم يعرف قال هلك من لم يأمر معروف وينهى عن المنكر. سيد مسعود رجل يقول هلك من لم يأمر معروف وينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود هذه العبارة قال بل هلك ايش بل لم يعرف ايش المعروف ويعرف المنكر. وهذا يبين لك ايش فقه ابن مسعود وجلالة علمه. فأيهما أحق بالهلاك وأولى، الذي يترك الأمر بالمعروف عن المنكر أم الذي ايش لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر؟ وشيخ الإسلام قال له كلام جميل في الاقتضاء، يعني مؤداه، يعني كون الناس يعرفون هذا معروف وهذا منكر، يعرفون هذا معروف وإن تركوه وهذا منكر وإن فعلوه، لا شك أن هذا يعني أقل سوءا مما إيش يعني عاود بالله ينقلب إيش المعروف إيش منكرا والمنكر معروفا. فتجد الشخص الذي يفعل منكر ويعرف أنه منكر وأن هذا يسخط الله سبحانه وتعالى، تجد عنده من الحرج ما ليس عنده الشخص الذي إيش يفعل المنكر كما لو كان إيش سائغا وكما لو كان معروفا. ربما الذي يفعل منكر ويعلم أنه محرم تجد إيش يشعر بحرج، وربما استغفر وربما أقلع. هذا يؤكد أيها الأخوة الكرام أن علينا أن نبلغ رسالات الله. ما يأتي واحد يقول يا أخي الناس يعرفون لكن ما يطبقون. نحن الآن عندنا دركات، كون الناس يعرفون هذا منكر وأنه حرام وإن فعلوه وهذا معروف واجب وإن تركوه، لا شك هذا أحسن حالا مما إيش أعوذ بالله تنتكس الموازين فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. طيب يقول الشيخ رحمه الله وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه يضعف يميل إلى ما يعرض له من ذلك. الكلام عن أمراض القلوب يعني كثير، لكن عندنا نقل لشيخ الإسلام في هذا المقام يقول مرض القلب من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده وإما بضعف عمله وحركته. إما بضعف علم القلب، لما يضعف العلم يورث ماذا؟ يورث الشبهة كذلك، ولما يضعف العمل والحركة والإرادة تأتي ماذا؟ تأتي الشهوة، كذا قال في الفتاوى 28 صفحة 48 و400. وطبعا أيهما أشنع كما سمعنا؟ مرض ماذا؟ مرض إيش؟ مرض شبهة. وهذا أيضا قرر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وقال أيهما إذن آكد، التوبة من الإرادات ولا التوبة من الاعتقادات، من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات الفاسدة كالشهوات المحرمة؟ أيهما آكد؟ الاعتقادات الفاسدة. التوبة من الاعتقادات أعظم التوبة، كذا قال في جامع الرسائل الأول 237. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله القلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة اللي الشبهات كذلك والشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة، كذا في الفتح الجزء الأول 208. طيب قول الشيخ رحمه الله وقد يمرض القلب ويشتد، هذا المقطع كما يجب أن يعلم هذا مأخوذ من إغاثة الأهان لابن القيم إلى قوله وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء. عندك العنوان الهام اللي على الجانب مكتوب أنفع الأغذية الإيمان، تقريبا هاتين الصفحتين كلها مأخوذ من إيش من إيش من إغاثة اللهفان. ونبه على هذا المحقق الجزء الأول صفحة 14 و100. طبعا تختلف. يقول ابن القيم رحمه الله فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الراعي الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن. قال بعدها عبارة يعني اختصر الشارع قال فتفرد العبد في طريق طلبه، تفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب، يكون الآن هو وحده ويعني متمسك هذه السنة دليل على ماذا؟ على صدق الطلب. ذكر كلام أبي شامة وأن العبرة بماذا؟ العبرة باتباع الدليل، اتباع الحق، ما هي العبرة بالأكثرية ولا بالأغلبية ولا بالدهماء. هذا المعنى الذي سمعناه أيضا قرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أقرأ عليكم بعض كلام يقول في المسألة وأعلم أن الإجماع والسواد الأعظم والحجة هو العالم صاحب الحق. لما قال السواد الأعظم هو إيش؟ من معه الحق ومعه الدليل. وأعلم أن الإجماع والسواد الأعظم والحجة هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وذكر مثلا أنه في 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 وقت من الأوقات كان يقول الجماعة إمام من الأئمة الكبار اللي هو محمد بن أسلم إيش الطوسي، يقول الجماعة هو محمد بن أسلم الذي ذكر القيم عنه أنه يقول ما من سنة بلغتني إلا وعملت بها، ما من سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش إلا وعمل بها. لاحظ الحرص والاتباع. ولقد إيش حرصت على ماذا؟ على أن أطوف حول بيت الله الحرام ماذا راكبا ولم أمكن من ذلك. يعني هو يعني حرص وتسليم وتعظيم واتباع للسنة، نعم وقت السنة أراد أن يطوف حول بيت الله الحرام إيش ماذا راكبا كما جاء في السنة. فأين محمد بن أسلم الطوسي عن واقعنا الآن؟ بعض الناس لما تجي يتتبع يتتبع أنواع الرخص، نعم ويهوى هواية صارت يعني جمع إيش يعني ما يستطيعون من الترخصات والأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة من أجل إيش هذا التيسير الذي يعني انفتح بابه يعني بلا ضابط ولا قيد. ذكر مثلا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد في أيام المحنة كان هو إيش هو الجماعة، وكل من خالفه هم ماذا هم الشاذون، كل من خالفه الخليفة والذين معه ومن على شاكلتهم كلهم إيش كلهم إيش هم الشاذون. كذا قال رحمه الله في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 97 و300. قال بعدها رحمه الله بعدها يقول الشارح فمن طلب الشفاء في غير كتاب السنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. سبق المرة بنا في أول كتاب لما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يا أخوان هذه البديهيات التي هي معلومة الدين بالضرورة وهي تحصيل حاصل للأسف لا يعني في هذا الزمن نحن بحاجة إلى ترسيخها والتأكيد عليها، خاصة مع يعني الوقت الذي حصل فيه عزوف عن مدارسة نصوص الوحي. يقول بعدها عندك هنا يقول فالقرآن هو الشفاء التام. قال وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به وضع ولدائه بصدق وإيمان إلى آخر. هذا يعني يعني بقيم اتنى به، تذكرون في أول فوائد بدأ به بهذا الأمر عند قول تعالى في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. فقضية حضور القلب وأن يكون المحل قابلا، قضية الاستماع والإنصات، وهذا أيضا أكد عليه رحمه الله في أيضا في شفاء العليل لما تكلم عن صلاحية المحل. يقول صلاحية المحل بشيئين، حسن فهم وحسن قصد. حسن فهم حتى نسلم من إيش سوء الفهم، وحسن قصد حتى نسلم من إيش من سوء النية والقصد. هكذا في شفاء العليل 208. طيب هنا الطحاوي قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. كتيما يعني أي مكتوما. فكل إنسان يريد أن يخوض في هذا الأمر المغيب فهذا لا شك أنه من القول على الله بلا علم، والنصوص في هذا جاءت محذرة من ذلك. يقول أي طالب بوهمه في البحث عن غيب سر مكتوما. وطبعا هل يمكن أن يصل إليه ولا ما يمكن يصل؟ لا يمكن. لا سبيل إليه إلى معرفة هذا ما استأثر الله به. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.